بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت من الموضوعات التي أضيفت للمقدمة تبويب موضوعات علم المنطق. هناك التبويب القديم والتبويب الحديث. كتب المنطق بوبت، كتب المنطق القديمة بوبت وفق هذا التبويب المذكور هنا. تبدأ بالمقدمة، ووضحنا أن المقدمة تشتمل على تعريف علم المنطق وبيان موضوع علم المنطق، ثم الفائدة أو الغاية المترخات من دراسة علم المنطق. ثم يأتي بعد المقدمة موضوع الألفاظ أو مبحث الألفاظ، والمناطق يعنون بالألفاظ هنا المصطلحات العلمية العامة أو المصطلحات المنطقية العامة التي تذكر في أكثر من باب من أبواب المنطق. ثم بعد ذكر المقدمة ومبحث الألفاظ الذي هو المصطلحات المنطقية العامة، ينتقل إلى الموضوع الأول من موضوعات علم المنطق، وهو مبحث التصورات، يسمى بمبحث التصورات. ونأتي فيما بعد هذا لنعرف معنى التصور. مبحث التصورات قد يسمى في بعض الكتب المنطقية بمبحث المعرف، وقلنا يراد بالمعرف هنا التعريف، وقد يسمى التعريف بالقول الشارح، لأنه يشرح معنى ذلك الشيء المعرف، يوضح معنى ذلك الشيء المعرف. ثم ينتقل إلى، ففي هذا المبحث مبحث التصورات تدرس قواعد التعريف بما بأقسامها ومجالاتها. المبحث الثاني بعد مبحث التصورات يأتي مبحث التصديقات، وقد يسمى مبحث الحجة، ويراد به قواعد الاستدلال. تذكر هنا قواعد الاستدلال من قياس واستقراء وتمثيل وما إليها. وبعد هذا في بعض كتب المنطق وليس في جميع كتب المنطق يذكر مبحث الصناعات الخمس التي مر ذكرها، وهي البرهان والجدل والمغالطة والشعر التي ذكرت في المحاضرة السابقة. ثم تذكر خاتمة موجزة في بيان أجزاء العلوم التي يراد بها تنظيم المادة العلمية عندما تدون في كتاب من الكتب، كيف تنظم هذه المادة. أضيف إلى هذه الموضوعات القديمة موضوعات أخرى حديثة جاءت عن طريق الدراسات المنطقية عند المحدثين، منها التقسيم كما في منطق أستاذنا الشيخ المظفر، والتصنيف وأصول البحث. لو أردنا أن ننظم هذه الموضوعات تنظيما حديثا يتمشى وفق التعبيرات الحديثة والمصطلحات الحديثة، ننظم دراستنا أو كتابنا المقرر هكذا: المقدمة، وذكرنا أن المقدمة تشتمل على تعريف المنطق وبيان موضوعه والفائدة المتوخاة من دراسته، وتصنيف علم المنطق هل هو علم آلي أو علم استقلالي، ثم علاقة المنطق بالعلوم الأخرى، وبعد هذا يأتي تبويب علم المنطق وهو التبويب المذكور هنا. بعد المقدمة تأتي المصطلحات العامة، بدل أن نسميها مبحث الألفاظ وهي تسمية قديمة نأخذ التسمية الحديثة الآن المصطلحات العامة. ونعني بالمصطلحات العامة تلك المصطلحات التي تأتي في أكثر من باب وأكثر من موضوع من موضوعات علم المنطق. وبعد المصطلحات العامة يأتي أول موضوع من موضوعات علم المنطق وهو التعريف، وقلنا ندرس فيه هنا قواعد التعريف، يعني كيف نعرف المفاهيم، كيف نعرف المصطلحات. وبعد التعريف يأتي موضوع التقسيم، والتقسيم موجود في كثير من العلوم، فإذا بحاجة إلى أن يدرس في علم المنطق، لأن علم المنطق كما قلت يقوم بدور منهج البحث للعلوم. وكذلك التصنيف، يأتي بعد التقسيم التصنيف، أيضا التصنيف موجود في كثير من العلوم كما في علم الحيوان وعلم النبات. فمن هنا نحن بحاجة إلى إدراجه ضمن موضوعات علم المنطق، ليتسنى للمنطق أن يكون المنهج العام للبحوث العلمية. وبعد هذا يأتي موضوع الاستدلال، أنواع الأدلة التي يستدل بها، سواء كانت أدلة مباشرة أو أدلة غير مباشرة كما سيأتي. ثم التحليل والتركيب، وأيضا هذه تأتي في كثير من العلوم كما في علوم كما في علم الكيمياء، فلا بد من إضافتها ليأتي علم المنطق المنهج العام لجميع البحوث العلمية. ثم أصول البحث أو مناهج البحث، كيف ينظم البحث وما هي الخطوات التي ينبغي أن تتبع في منهج البحث. الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني بعد المقدمة، وهو موضوع المصطلحات العامة. وهذا الموضوع هو في الواقع نستطيع أن نسميه بالباب التمهيدي. الباب التمهيدي، تعرفنا على المصطلحات العامة يساعدنا في الانطلاق في معرفة أو دراسة الموضوعات بسهولة. لو لم تعرف المصطلحات في هذا الباب التمهيدي لاحتاج المؤلف أو الأستاذ أن يعرف كل مصطلح عند ما يأتي في موضعه. فلأجل سهولة الدراسة والمراجعة عقد باب للمصطلحات العامة يذكر بعد المقدمة وقبل موضوعات علم المنطق. والمصطلح الأول من هذه المصطلحات، وهو قلنا المقدمة ثم الباب التمهيدي بعد الأبواب العلمية لموضوع علم المنطق، تأتينا المصطلحات. قلنا المصطلحات تنقسم إلى قسمين، مصطلحات عامة وهي التي تأتي في أكثر من موضوع من موضوعات علم المنطق، ومصطلحات خاصة تأتي في أبواب معينة من علم المنطق كما في باب التعريف أو باب القياس أو باب الاستقراء مثلا. الآن نأتي إلى الموضوع، المصطلح الأول من مصطلحات علم المنطق، وهو مصطلح الدلالة. وقبل أن ندرس موضوع الدلالة أو مصطلح الدلالة، نشير إلى أهمية مبحث الألفاظ أو الباب التمهيدي للمصطلحات المنطقية العامة في رأي المنطقيين. يعني لابد من هذا المبحث والتمهيد به لموضوعات علم المنطق. ملا عبد الله اليزدي صاحب الحاشية على التهذيب التي أشير إليها كمرجع مساعد يقول: قد علمت أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف والحجة. يعني يريد أن يقول أن المنطق يبحث في موضوعين، هما موضوع التعريف والاستدلال. ثم يقول: وهما من قبيل المعاني لا الألفاظ. هناك تعليق للسيد الحسيني يعلق على هذه العبارة، من قبيل المعاني، أو يريد أن يوضح معنى المعاني هنا. وذلك لأن ما يعرف ما هي، يقول: وذلك لأن ما يعرف ماهية الإنسان مثلا إنما هو معنى الحيوان الناطق. عندما نعرف الإنسان ونقول الإنسان حيوان ناطق، الواقع التعريف ليس بلفظ حيوان وليس بلفظ ناطق، وإلا لكان كل من يسمع هذا اللفظ يفهم معنى الحيوان، وإنما التعريف بالمعنى الذي يحمله لفظ حيوان وبالمعنى الذي يحمله لفظ ناطق. بتعبير عام، نحن عندما نتعامل مع الألفاظ سواء كانت ألفاظ لغوية أو ألفاظ علمية إنما نتعامل معها بما تحمل من معاني، يعني نحن في الواقع نتعامل مع المعاني، والألفاظ قوالب تحمل ذلك تلك المعاني، وسيلة توصلنا لتلك المعاني. فيقول المعرف: والحجة من قبيل المعاني لا الألفاظ، إلا أنه كما تعارف ذكر الحد الذي هو التعريف والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق، يعني في المقدمة العلمية للمنطق، ليفيد بصيرة في الشروع بدراسة المنطق. لماذا نعرف علم المنطق في المقدمة ونبين موضوع علم المنطق ثم الغاية من دراسة علم المنطق؟ لينطلق الطالب في دراسة علم المنطق على بصيرة من أمره بما لديه من خلفية استفادها من دراسة هذه المقدمة. يقول: كذلك تعارف، يعني عند المنطقيين أو المؤلفين لكتب المنطق، إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة. فإذا مبحث الألفاظ أو مبحث المصطلحات العامة يأتي بعد المقدمة. لماذا يذكر هذا المبحث؟ يقول: ليعين على الإفادة والاستفادة. طبعا المصطلح يتكرر ذكره في أكثر من موضوع، فإذا لابد أن يفهم معناه حتى يفهم الموضوع الذي ورد ذكر المصطلح فيه، وإذا لم يعرف معنى المصطلح لا نستطيع أن نفهم الموضوع الذي جاء المصطلح في سياقه. وذلك بأن يبين معاني الألفاظ المصطلحة، يعني الألفاظ المصطلحة المستعملة في لغة المنطق وفي حوار المنطقيين لا بد من أن تعرف حتى يستفاد من هذا التعريف في معرفة الموضوعات أو ما يترتب على هذه المصطلحات عندما تذكر في سياق موضوع من الموضوعات. فإذا هذه المصطلحات العامة لها أهمية كبرى بأن تأتي بابا ممهدا لدراسة موضوعات العلم، أي علم ومن هذه العلوم المنطق. الموضوع الأول الذي قلت بدأ به المنطقيون هو الدلالة. الدلالة في الواقع ليست دلالة بشكل عام، ليست من موضوعات علم المنطق، ولكن القدماء على طريقتهم من الاستطراد والتوسع في التوضيح والبيان والشرح درسوا الدلالة بشكل عام. الدلالة موضوع لغوي المفروض أن يدرس في علم اللغة هناك، ويبين ماذا يراد من الدلالة بشكل عام، ثم يؤتى إلى الدلالة اللغوية. والمنطقي المفروض يأخذ نتيجة دراسة الدلالة في علم اللغة وينطلق في بيانها كمصطلح، لكنه قلت على هذه الطريقة، يعني من ناحية منهجية المفروض أن ندرس الدلالة اللغة أو الدلالة المصطلحية، بتعبير دقيق المفروض أن ندرس الدلالة المصطلحية، هذا التي ترتبط بموضوعنا، أما ما عدا هذا لا يرتبط بموضوعنا. فمن ناحية منهجية المفروض أن نقتصر على دراسة الدلالة اللفظية الوضعية التي هي الدلالة المصطلحية، ولكن المنطقيين كما قلت توسعوا في دراستها ونحن مع الكثرة. لأنه الآن نستعرض تعريفات الدلالة، وبعد استعراضنا لتعريفات الدلالة نقارن بين هذه التعريفات وننتهي إلى التعريف الذي يلتقي وطبيعة معنى الدلالة. القطب الرازي في شرح الشمسية يعرف الدلالة، يقول هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذن هناك تلازم بين شيئين، الدلالة هي التلازم بين الدال والمدلول. يعني لما نقول دلالة، دلالة في الواقع مصدر، علاقة قائمة بين الدال والمدلول. العلاقة القائمة بين الدال والمدلول هذه نسميها دلالة. فهناك تلازم بين الدال والمدلول، فإذا علمنا بالدال علمنا بالمدلول، وهذا الذي يريد أن يشير إليه أو يقوله القطب الرازي. فإذا علمنا بشيء ملازم، هذا الشيء ملازم لشيء آخر، نعلم بذلك الشيء الآخر. الملا اليزدي في حاشيته على التهذيب يعرفها بقوله: الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. أيضا نفس التعريف الموجود في شرح الشمسية، يقول إذا علمنا بشيء وكان هناك شيء آخر ملازم له نعلم بذلك الشيء الآخر. الشيخ المظفر رحمه الله يعرفها بقوله: الدلالة هي كون الشيء بحالة، إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. يعني الآن إذا علمت بوجود شيء وانتقل ذهنك من وجود علمك بوجود ذلك الشيء إلى علمك بوجود شيء آخر، هذا الانتقال نسميه دلالة. الآن إذا أردنا أن نقارن بين هذه التعريفات الثلاثة، نرى أن هذه التعريفات تلتقي عند نقطة واحدة، هي التلازم بين الدال والمدلول، أو بتعبير آخر الاقتران بين الدال والمدلول. من هذا ننتقل إلى أن الدلالة في ضوء هذه التعريفات هي العلاقة القائمة بين الدال والمدلول. ومن الطبيعي لو علمنا بالدال علمنا بالمدلول للعلاقة القائمة بين الدال والمدلول. هذه التعريفات قد يلاحظ عليها، هذا يأتي في الأمور، يعني هذا الشيء الذي يقال أن إذا كان هناك اقتران بين شيئين أو تلازم بين شيئين وعلمنا بأحد الشيئين نعلم بالشيء الآخر، هذا يأتي في الأمور الواقعية التي لها واقع في الخارج، مثلا الدخان والنار، هناك تلازم بين وجود الدخان ووجود النار، فإذا رأيت دخان ينتقل ذهني إلى وجود النار. لكن في الأمور الاعتبارية هذا لا يتأتى، يعني الألفاظ تدل على المعاني، في كل لغة من اللغات الألفاظ تدل على المعاني. فلو علمت بلفظة من اللغة الإنجليزية مثلا وأنا كنت لا أعرف شيء عن اللغة الإنجليزية، في الواقع هذه اللفظة لا تعطيني المعنى أبدا، قد أفهم اللفظة، أفترض مثلا كلمة يس وأنا لا أفهم شيء من اللغة الإنجليزية، سمعت هذه اللفظة يتلفظ بها شخص إنجليزي وحفظ هذه اللفظة، هذه اللفظة لا تعطيني معناها أبدا إذا لم أكن من قبل عالم بمعناها، عالما بمعناها. فإذا هذا الشيء الذي يقال في الدلالة أنه الانتقال من الدال، من العلم بالدال إلى العلم بالمدلول، هذا يأتي في الأمور الواقعية لا في الأمور الاعتبارية كما في الألفاظ. والدلالة كما تكون في الأمور الواقعية كذلك تكون في الأمور الاعتبارية. إذن لماذا طبعا يكون هذا التعريف بهذه الكيفية، يعني تلحظ الدلالة من جانب الأمور الواقعية ولا تلحظ من جانب الأمور الاعتبارية؟ قد يرجع هذا إلى أن الدلالة من المفاهيم المعلومة لدى كل إنسان، لأنه الإنسان يتعامل مع ما حوله من الأشياء، سواء كانت ألفاظ أو غير ألفاظ، أمور واقعية أو غير أمور واقعية، وهذه الأشياء يدل بعضها على بعض، أو تداعي المعاني المعروف الموجود، هذا موجود عند كل الناس. فهذا الشيء يجعل الدلالة من الأمور الواضحة المفهومة، وطبعا الأمور الواضحة المفهومة يصعب تعريفها تعريف دقيق بحيث يوضح معناها. لا أريد أن أخذ الأمثلة المذكورة هنا، ممكن الرجوع إلى الأمثلة بالكتاب. فالدلالة في الواقع يعني الآن نقول هي كما يذكر دلالة نوع من التلازم بين الدال والمدلول، وهذا الدال يدل على هذا المدلول، سواء علمنا نحن بالدلالة أو لم نعلم بالدلالة، لأنه إذا اشترطنا العلم بمعنى الدال، إذا اشترطنا العلم بمعنى الدال كما قلت يقتصر هذا التعريف، أو لا ينطبق هذا التعريف إلا على الأمور الواقعية، ونحن نريد أن نعمم هذا التعريف من الأمور الواقعية إلى الأمور الاعتبارية حتى يشمل الدلالات اللغوية، يعني دلالات الألفاظ على معانيها اللغوية، وأيضا على معانيها العلمية الاصطلاحية التي هي موضوع بحثنا الآن ودراستنا. فإذا لا نشترط العلم، نقول الدلالة هي العلاقة بين الشيئين المتلازمين، بين الدال والمدلول، بين اللفظ والمعنى. لو أخذنا مثال، لو أخذنا المثال هو الألفاظ، اللفظ يدل على المعنى، إذا اللفظ هيكون دال، المعنى مدلول، ودلالة اللفظ، إشارة اللفظ إلى المعنى أو التلازم بين اللفظ والمعنى نسميه دلالة. فعنصر العلم الذي ذكر في تعريف الدلالة، هذا العنصر لا نتخذه شيئا أساسيا وشرطا في تعريف الدلالة، تبقى الدلالة مطلقة. هكذا نقول العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، سواء علمنا بأحد الشيئين أو لم نعلم به، حتى ندخل هذه الألفاظ التي تدل على المعاني، لأنه موضوع بحثنا، مصطلح من مصطلحات المنطق. لنأخذ مثلا مصطلح الحد، مصطلح حد، لفظ الحد له دلالة يدل على معناه، فلو علمت أنا بهذا اللفظ هل أستطيع أن أعلم بمعنى الحد؟ طبعا لا، إلا إذا درست المنطق واطلعت على تعريف الحد، عندما يتلفظ بلفظ الحد ينتقل ذهني إلى معنى الحد. فنحن لأجل أن نجعل الدلالة عامة لا نقيدها بالقيود التي ذكرت، هذه القيود التي ذكرت. الدلالة تقسم في رأي المناطقة أو في دراسات المنطقيين، طبعا هي مأخوذة من الفلسفة هذه الدراسة، تقسم إلى ثلاثة أقسام: الدلالة العقلية والطبعية والوضعية. كل واحدة من هذه الثلاثة أيضا تقسم إلى قسمين: اللفظية، تقسم إلى لفظية وغير لفظية. والطبيعية كذلك تقسم إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. والوضعية أيضا تقسم إلى قسمين، لفظية وغير لفظية. ومن هنا تكون الدلالات ست دلالات: الدلالة العقلية اللفظية، والدلالة العقلية غير اللفظية، والدلالة الطبيعية اللفظية، والدلالة الطبيعية غير اللفظية، والدلالة الوضعية اللفظية، والدلالة الوضعية غير اللفظية. الدلالة العقلية اللفظية نسمع كلام خارج الدار، عندما نسمع هذا الكلام خارج الدار ينتقل بهن إلى أن هناك إنسان يتكلم بهذا الكلام، يعني العقل يحكم بأن هذا الكلام لا بد له من متكلم. لماذا؟ ترجع هذه القاعدة إلى قاعدة الأثر والمؤثر، يعني كل أثر لا بد له من مؤثر، كل معلول لا بد له من علة، يعني إلى مبدأ العلية كما يقول الفلاسفة. العقل يحكم بأن الكلام أثر من الآثار، هذا الأثر لا بد له من مؤثر، هذا مبدأ العلية الذي فطرنا عليه ومغروز عندنا، هو الذي يقول أن سماعك للكلام يدل، في كلمة يدل حتى تأتي الدلالة، يدل على وجود متكلم خارج الدار. الدلالة العقلية غير اللفظية أيضا ترجع تماما إلى مبدأ العلية. أرى دخانا، ينتقل ذهني من رؤية الدخان إلى وجود النار. لماذا؟ لأن الدخان أثر لا بد له من مؤثر، والذي يؤثره عادة هي النار. فإذا الدلالة العقلية ترجع إلى مبدأ العلية، يعني إذا رأيت معلولا أكتشف من وجود هذا المعلول وجود علته، سواء كان من نوع الألفاظ هذا المعلول أو من نوع الأمور الواقعية غير الألفاظ. الدلالة الطبعية تنشأ عادة بسبب اقتضاء الطبع، يعني لا ترجع إلى العقل، وإنما طبيعة الشيء تقتضي هذا، مثل دلالة لفظ آخ على التألم، إنسان عندما يتألم يقول آخ. طبعا هذه الدلالة غير عقلية، لأنه ممكن أن يعبر عن تألمه بالسكوت، ممكن أن يعبر عن تألمه بحركة معينة، لكن من طبع الإنسان عندما يتألم يقول آخ. آخ لفظ، هذا اللفظ دل على أن هذا الإنسان متألم، إذن هذا نوع من الدلالة، هذا نسميها دلالة طبعية لأن الطبع اقتضاها، ولفظية لأن كلمة آخ لفظ. الدلالة الطبيعية غير اللفظية مثل دلالة سرعة النبض على ارتفاع درجة الحرارة، من طبيعة الإنسان عندما ترتفع درجة حرارته يسرع نبضه، فسرعة النبض تدل على ارتفاع. طبعا هذه دلالة طبيعية وغير لفظية. الفرق بين الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية: في الدلالة العقلية هناك لابدية، يعني لابد من التلازم. ليه؟ لأن الأمر يرجع إلى مبدأ العلية، إذا رأينا معلول لابد من وجود علته، إذا وجد معلول لابد من وجود علته، لأن المعلول لا ينفك عن علته، والعلة لا تنفك عن معلولها كما يقولون. بعكس الدلالة الطبيعية، الدلالة الطبيعية لا، من طبيعة الإنسان مثلا أن يقول آخ إذا تألم، لكنه قد لا يقول، ممكن أن يعبر عن تألمه كما قلت بالسكوت أو بالحركة أو بشيء آخر. الدلالة الوضعية اللفظية وهي التي ترتبط بموضوعنا الآن، الدلالة الوضعية اللفظية غير اللفظية، نأخذها حتى نأتي إلى موضوعنا الدلالة الوضعية اللفظية. مثل الآن دلالات الإشارات الضوئية، إشارات المرور الضوئية، مثلا اللون الأحمر يدل على لزوم إيقاف العربة، اللون الأخضر يدل على السماح بالانطلاق، اللون الأصفر يدل على الاستعداد للوقوف أو للانطلاق. طبعا هذه الدلالة دلالة وضعية. معنى وضعية يعني أن نظام المرور أو رجال المرور في العالم تواضعوا، هذا معنى وضعية، تواضعوا، ومعنى تواضعوا اتفقوا فيما بينهم واصطلحوا على أن تدل الإشارة الحمراء على كذا، والإشارة الخضراء على كذا، والإشارة الصفراء على كذا. هذه الدلالة وضعية لفظية، يعني ترجع إلى الاعتبار، يعني اعتبار المعتبرين. أنظمة المرور اعتبرت اللون الأحمر للوقوف واللون الأخضر للانطلاق. الدلالة الوضعية اللفظية هي دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة من اللغات. هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هذا نسميها دلالة لفظية وضعية. لماذا؟ لأن أبناء اللغة تواضعوا فيما بينهم واتفقوا واصطلحوا على أن يكون هذا اللفظ دالا على هذا المعنى. الدلالة الوضعية اللفظية هي التي تدخل في موضوعنا. الألفاظ في كل لغة من اللغات فيها ألفاظ عامة، يعني التي تستعمل لدى أبناء المجتمع، وفيها ألفاظ خاصة وهي المصطلحات العلمية، ونأتي على هذا في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.